الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا إن الكلام في اعتبار استقبال القبلة في النافلة يقع في مقامين. المقام الأول في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، والمقام الثاني في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة عدم الاستقرار. وقلنا أننا في المقام الثاني سوف نتكلم إن شاء الله في أربع جهات. الجهة الأولى في حالة التنفل في السفر في حال الركوب، والجهة الثانية في التنفل في السفر في حالة المشي، والجهة الثالثة والرابعة التنفل في حالة الحضر في حالة المشي وحالة الركوب. وكنا نتكلم في الجهة الأولى في التنفل في السفر حالة الركوب، وقلنا أن لا خلاف بين الفقهاء في عدم اعتبار استقبال القبلة حينئذ، ودلت على ذلك عدة روايات، منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا ان هذه الصحيحة تدل صراحة على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة في السفر حالة الركوب، اذ قالت حيث كان متوجها، وانما نقول انها تدل بالصراحة في مقابل الرواية التالية، لكنها في الحقيقة تدل باطلاقها صراحة على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر، تدل باطلاقها لانها تكلمت عن صلاة النافلة على البعير والدابة ولم تتحدث عن خصوص السفر، لكنها باطلاقها تدل على شمول حالة السفر باطلاقها، لكن بصراحتها مقابل الرواية الاخرى حيث انها عبرت حيث كان متوجها، بينما في الرواية الاخرى عن محمد بن مسلم قال لي ابو جعفر عليه السلام صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. وقلنا ان هذه الرواية يفهم منها عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حالة الركوب بقرينة ان تجويز الصلاة على المحمل والدابة او الراحلة مع جريان العادة بانحرافها عن القبلة، بل استدبار القبلة احيانا يقضي بعدم اعتبار الاستقبال. الرواية لم تقل نعم حيث كان متوجها مثل الرواية الاولى، هذه الرواية قالت قال لي ابو جعفر عليه السلام صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل، وتجويز صلاة النافلة في المحمل يستلزم عادة انحراف الدابة، بل يستلزم احيانا استدبار الدابة للقبلة، وتجويز ذلك يدل على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب. وايضا هذه الرواية تدل على الشمول لحالة السفر بالاطلاق، ولا صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل، قد يكون الركوب في المحمل في حالة السفر وقد يكون في حالة الحضر، لكنها تدل بإطلاقها على شمول حالة السفر. لذا اقتضى مني هذه الإضافة، قلت ان الرواية الاولى تدل صراحة، لكني اقول اليوم صراحة مقابل الرواية الاخرى التي تدل على ذلك لا بصراحتها، وانما لان تجويز الصلاة في المحمل، مع أن الصلاة في المحمل قد يعني يؤدي قد تنحرف الدابة يمينا يسارا، بل قد تستدبر القبلة، هذا يعني أنه في حالة الركوب يجوز أن يصلي الإنسان النافلة بدون اعتبار استقبال القبلة وهو في حالة ركوب. والحالة تشمل حالة السفر والحضر بالأطلاق. هذا كله قد مر مع زيادة في التوضيح. يبقى شيء، أن مقتضى الإطلاق في هذه الروايات هو عدم اعتبار استقبال القبلة في أي جزء من أجزاء الصلاة حتى تكبيرة الإحرام. مقتضى الإطلاق في هذه الروايات، بل صرحت الرواية الأولى رواية الحلبي بحسب نقل الشيخ الكليني الذي كان طريقه ضعيفا بمحمد بن سنان، صرحت بزيادة، قلت استقبل القبلة اذا اردت التكبير، قال لا، ولكن تكبر حيثما كنت متوجها. هذه الروايات السابقة تدل بإطلاقها على عدم اعتبار استقبال القبلة حتى في تكبيرة الإحرام، بل رواية الحلبي بحسب طريق الشيخ الكليني صرحت بعدم اعتبار استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام. لكن مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران اعتبار الاستقبال في خصوص التكبيرة، هذا بحث مهم، لأن الصناعة فيه لم ترد سابقا في بحوثنا السابقة، فيه صناعة ليست تأكيدية لبحوث سابقة، فيه صناعة جديدة. هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن ابن أبي نجران الواردة في الجزء الرابع صفحة 331، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 13، قال وعنه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران. بالنسبة للأخوة الذين حضروا هذه السنة أرجو الانتباه، وعنه عن من؟ هذا الرواية رقم 13، الرواية رقم 12 وعنه أيضا نرجع إلى الرواية التي أسبق منها، رواية رقم 11، قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، رواية رقم 13 أيضا وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بطريقه عن الحسين بن سعيد يروي هذه الرواية عن عبد الرحمن بن أبي نجران. ومر من الكلام في طريق الحسين، في طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، لكن لأهميته أعيده حتى لا أعيده مرة أخرى. هذا الطريق مذكور في الجزء 30 من الوسائل، هو مذكور في مشيخة التهذيبين، ومذكور في الجزء 30 من الوسائل صفحة في الفائدة الثانية صفحة 134. الطريق فيه تحقيق، ذكره فيه تحقيق، لذلك يحتاج التوضيح، ويا حبذا لو تكتبونه على نسختكم في الوسائل. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان الشيخ المفيد، والحسين ابن عبيد الله الغضائري، وأحمد ابن عبدون، كلهم عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه محمد ابن الحسن ابن الوليد، وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن الحسين ابن الحسن ابن أبان عن الحسين ابن سعيد، ورواه أيضا محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد. هذه العبارة فيها غموض. الشيخ الطوسي، هذه العبارة تدل على أن الشيخ الطوسي يروي أحاديث الحسين بن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن بن الوليد، ولمحمد بن الحسن بن الوليد طريقان إلى الحسين بن سعيد. يوجد طريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد، ويوجد طريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد. أما الطريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد فهما، يا حبذا لو تكتب هذه الإشارات على الوسائل حتى بعد منعيد تراجعوها في نسختكم. الطريقان من الشيخ الطوسي إلى الحسين إلى محمد بن الحسن بن الوليد هما: الطريق الأول المفيد وابن الغضائري وأحمد بن عبدون، أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن بأحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون طبعا بفتح العين وقيل بضمها عبدون أو عبدون، ثقة إذا قلنا بوثاقة جميع مشايخ الشيخ النجاشي، وقلنا إن أقصى ما تدل عليه عبارة الشيخ النجاشي أنه لا يروي عن من ثبت ضعفه، أما أنه لا يروي إلا عن من ثبتت وثاقته عنده فليس في عبارته ما يدل على ذلك. لكن هؤلاء ثلاثة في طبقة واحدة، تكفي وثاقة الشيخ المفيد المسلمة، المفيد وابن الغضائري وابن عبدون في طريق واحد في طبقة واحدة عفوا، وتكفي وثاقة الشيخ المفيد كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الطريق فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، إلا بناء على المبنى الاجتهادي للسيد الحائري الذي ذكرته مرارا والذي وثق فيه أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد وأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. هذا الطريق الأول، الطريق الأول من الشيخ الطوسي إلى محمد ابن الحسن ابن الوليد. الطريق الثاني عن ابن أبي جيد علي ابن أحمد ابن محمد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن ابن الوليد. هذا الطريق ايضا في صحته خلاف، من يبني على وثاقة جميع مشايخ النجاشي فيبني على وثاقة ابن ابي جيد، ومن لا يبني فالطريق عنده فيه مشكلة. هذان الطريقان من الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن ابن الوليد. أما الطريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد فهما: محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن حسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، وهنا توجد مشكلة في محمد في الحسين بن الحسن بن أبان. والطريق الثاني محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد، وهذا الطريق لا مشكلة فيه. ولكي نثبت صحة طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لا بد من إثبات احد الطريقين الاولين الى محمد بن الحسن بن الوليد، واثبات صحة احد الطريقين الاخيرين الى الحسين بن سعيد. يوجد طريقان من الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن بن الوليد، ويوجد طريقان من محمد بن الحسن بن الوليد الى الحسين بن سعيد. تكفي صحة احد الطريقين الاولين وتكفي صحة احد الطريقين الاخيرين. اما بالنسبة للطريقين الاولين، فالاول كما قلت، الاول منهما فيه احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي لم يوثق الا بناء على كفاية شيخوخة الاجازة، باعتبار انهم المشايخ الشيخ المفيد، او بناء على ما قاله السيد الحائري حفظه الله وربما اعيده في قابل الايام. حاصله موجزه ان الشيخ الطوسي اصر على النقل عن احمد بن محمد بن يحيى العطار وعن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، مع انه له طرق صحيحة الى اخرين، ليس في طريق روايتهما هذان الشخصان، ومع ذلك تصر على النقل عنهما. هذا الاصرار يدل على وثاقتهما عنده. ان صح هذا المبنى فهما ثقتان وفيه كلام. واما الطريق الثاني، نتكلم عن الطريقين اللذين من الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن بن الوليد. الاول فيه مشكلة باحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، الثاني فيه مشكلة من جهة ابن ابي جيد. ان بنينا على وثاقة جميع مشايخ النجاشي فالطريق سليم، والا فلا. اذا في الطريقان توجد مشكلة. من يبني كما يبني السيد الخوي رحمة الله عليه على وثاقة جميع مشايخ النجاشي لا مشكلة في الطريق الثاني. اما بالنسبة للطريقين الاخيرين، فالاول منهما فيه الحسن ابن الحسين ابن الحسن ابن ابان الذي لم يوثق من رواة كامل الزيارات، لكنه ليس من الرواة المباشرين لابن قولوي، ليس من المشايخ المباشرين. اما الطريق الثاني فصحيح، وعليه فطريق الشيخ الطوسي في المشيخة الى الحسين بن سعيد يكون صحيحا اذا بنينا على وثاقة ابن ابي جيد، والا اذا لم نبني على وثاقة ابن ابي جيد فالمشكلة اكبر في احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وبالتالي فالطريق فيه مشكلة في المشيخة. لكن في الفيراس الترجمة رقم 230 صفحة 149 بحسب الطبعة المحققة من السيد عبد العزيز الطبطبائي، بعد ان ترجم للحسين بن سعيد قال له 30 كتابا واخبرنا بها عدة من اصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين. العدة قلت مرارا انها تعني 3 فصاعدا، و من البعيد جدا ان يروي الشيخ الطوسي عن 3 في طبقة واحدة كلهم ضعاف. فتعبير العداء نبني على ان احدهم على الاقل ثقة. عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق الابن عن ابيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد صدوق الأب ومحمد بن الحسن بن الوليد في طبقة واحدة كلاهما ثقة، ومحمد بن موسى بن المتوكل من مشايخ الصدوق لم يوثق صريحا. عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، والطريق لا مشكلة فيه في المشيخة، إلا إذا هنا يحتاج من يشكل على تعويض الطرق عفوا في الفهرس، طريق صحيح في الفهرس، من يشكل على تعويض طرق المشيخة بالفهرس فيحتاج أن يصحح طريق المشيخة، أو أن طريق الشيخ الطوسي للعدين بن سعيد ليس بصحيح عنده. من يشكل على التعويض على أن طرق الفهرس طرق إلى أصل الكتب وليست إلى النسخ التي ينقل عنها الشيخ الطوسي، من يشكل هذا الإشكال عليه أن يبني على وثاقة طريق المشيخة، ومن يشكل بذلك لا يوثق جميع مشايخ النجاشي ولا يوثق أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، فحينئذ يفترض أن يبني على أن طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد ليس بصحيح، لا إشكال إذا أراد أن يبني، لكن يفترض أن يبني على ذلك. هذه الصحيحة موجودة في الوسائل كما قلت في الجزء الرابع صفحة 331 حديث 13، وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت، طبعا هذه الرواية أيضا تكون من الروايات المصرحة بعدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر حالة الركوب إلا في تكبيرة الإحرام، يعني نستطيع أن نضمها إلى صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم، وتختلف عنهما أن هاتين الروايتين كانتا تدلان على السفر بإطلاقهما، وهذه الرواية تصرح بالسفر لكنها تختلف عنهما بأنها تشترط الاستقبال في تكبيرة الإحرام. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك. بعد هذه الصريحة في عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب في السفر أصرح من تلك الروايات، أجلتها لهذا البحث صريحة إلا في تكبيرة الإحرام، واضح تلك الرواية مطلقة من جهة تكبيرة الإحرام، هذه الرواية لا، تقول: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك. فالأمر باستقبال القبلة قبل التكبير ظاهر في اعتبار ذلك، والرواية الأولى رواية الحلبي الصحيحة بحسب نقل الشيخ الطوسي والضعيفة بحسب نقل الشيخ الكليني لا تصلح لمعارضة هذه الرواية. بحسب نقل الشيخ الكليني ماذا صرحت الرواية؟ بحسب نقل الشيخ الكليني قال: استقبل القبل، استقبل القبلة إذا أردت التكبير. قال: لا، هذه الرواية لا تصلح لمعارضة صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران. لماذا لا تصلح؟ لضعف طريق الشيخ الكليني بمحمد ابن سنان، فالزيادة الصريحة بعدم اعتبار الاستقبال حتى في التكبيرة ليست موجودة بحسب نقل الشيخ الطوسي الصحيح السند. واضح؟ سؤال: لو كان نقل الشيخ الكليني صحيح السند، هذا سؤال افتراضي، كيف نعالج الامر مع صحيحة عبد الرحمن ابن ابي نجران؟ رواية تقول لا تستقبل القبلة في التكبيرة، رواية تقول استقبل القبلة، من يقول لي؟ ها لا تتساقط على لا تحمل على الأفضلية تحمل على الاستحباب. واحدة تقول لا يجب من تقول لا لا يجب واضحة بحسب مناسبات الحكم والموضوع أنها تدل على عدم الوجوب وليس نهيا تحريميا لا يجب أو كراهتيا حتى لا يجب يعني لا يجب عليك أن تستقبل القبلة ورواية تقول استقبل القبلة فيحمل الاستقبال على من على الأفضلية لكن لأن نقل الشيخ الكليني ضعيف السند بمحمد بن سنان فلا تصلح رواية الحلبي بحسب نقل الشيخ الكليني لمعارضة هذه الرواية. وعليه كيف تكون الصناعة؟ هذه الرواية مع مطلقات، هذه الرواية تكون صالحة لتقييد المطلقات الدالة بإطلاقها على عدم اعتبار استقبال القبلة حتى في التكبير. فكيف تكون النتيجة؟ جابوني روايات مطلقة دلت على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر حالة الركوب في كل جزء بإطلاقها دلت، ورواية دلت على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب عند تكبيرة الإحرام. كيف تكون النتيجة؟ نقول لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة حالة الركوب في السفر إلا في تكبيرة الإحرام. هذا هو مقتضى الصناعة، انتبهين. لكن وهذا هو الجديد، السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند في الجزء 12 بحسب طبعة الدورة الكاملة صفحة 25 قال أنه مع ذلك لا نلتزم بذلك ونحمل الصحيحة على الأفضلية. لا نلتزم بأن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران تقيد إطلاقات مثل صحيحة الحلبي ومثل صحيحة محمد بن مسلم، لا نلتزم بذلك ونحملها على الأفضلية. احنا شنو قلنا؟ قلنا في حالة التعارض بين نقل الشيخ الكليني وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، لو فرض أن نقل الشيخ الكليني معتبر السند النتيجة تحمل على الأفضلية، لكننا لا نصل لهذه النتيجة لضعف نقل الشيخ الكليني بمحمد بن سنان. فالنتيجة كيف تكون؟ أن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران تقيد إطلاقات الروايات الدالة على عدم اعتبار استقبال القبلة حتى في التكبيرة بإطلاقها. هكذا تكون نتيجة الصناعة. السيد الخوي رحمة الله عليه مع أنه يقبل معنا أن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران لا تعارضها رواية الحلبي بحسب الزيادة التي نقلها الشيخ الكليني لأن الشيخ الكليني ينقلها بطريق ضعيف، يقبل معنا ذلك، لكنه يقول مع ذلك لا ألتزم بأن صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران تقيد اطلاقات تلك الروايات، بل نلتزم بحملها على الافضلية. لماذا؟ ذكر لاثبات هذه النتيجة ذكر وجهين. الوجه الاول اعتبره مؤيدا للوجه الثاني، والعمدة هو الوجه الثاني، والكلام في الوجه الثاني. أما الوجه الأول الذي ذكره السيد أخوي رحمة الله عليه قال فلخلو هاتيك الأخبار على كثرتها وهي في مقام البيان عن التعرض لهذا القيد، يعني قيد اعتبار استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام، سيما وفي بعضها حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان اعتبار اقبال القبلة في التكبيرة مرادا للمولى لزمه التنبيه عليه، وبما انه لم ينبه يتبين ان الامر به في صحيحة عبد الرحمن بن ابي نجران امرا بنحو الافضلية، امرا امر بنحو الافضلية، تبين ان الامر به امر بنحو الافضلية. ويمكن ان يقال في رد ذلك ان غالب الروايات التي تحدثت، السيد الخوي استند على نكتة اريد ان انقض النكتة، السيد الخوي رحمة الله عليه تحدث عن نكتة مهمة، قال الروايات في مقام البيان وكثيرة ولم تتعرض لاعتبار استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام يدفعنا الى القول بان صحيحة عبد الرحمن ابن ابي نجران تتحدث عن افضلية، والا لماذا لم تبين تلك الروايات مع انها في مقام البيان؟ هذه نكتة السيد الخوي. الكثرة والقلة تعبير ذاتي، والا فلتكن 20 رواية تقيد رواية، هذا مقتضى الصناعة. لكن النكتة وين عند السيد الخوي؟ انه يقول ان تلك الروايات في مقام البيان، ويمكن ان يرد على ذلك ان غالب الروايات التي تحدثت عن عدم اعتبار الاستقبال في النافلة تحدثت عن عدم اعتباره مقابل اعتباره في الفريضة، فلم تكن في مقام البيان من جهة التفصيل، كانت تشير الى ان استقبال القبلة ليس معتبرا في النافلة كما تظنون، وانما هو معتبر في الفريضة. ولم تكن في مقام التفصيل، والتي فصلت وهي رواية عبد الرحمن بن ابي نجران اعتبرته في تكبيرة الاحرام، واذا اعتبرته تصلح لتقييد تلك المطلقات، تلك المطلقات لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، كانت في مقام البيان من جهة انه لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة مقابل اعتباره في الفريضة. والرواية التي فصلت هي رواية عبد الرحمن بن ابي نجران، فتصلح لتقييد تلك المطلقة. ولعله لاجل ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه اعتبر ان هذا الوجه مجرد مؤيد. لعله اقول لماذا مجرد مؤيد؟ مع انه وجه وجيه لولا هذا الرد، واضح الفكرة؟ اذا كانت في مقام البيان ولم تفصل وجاءت رواية واحدة وذكرت تحمل على الافضلية، لكن الرد مفاده انها لم تكن في مقام البيان هذه الجهة، كانت في مقام عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مقابل اعتبار الاستقبال في الفريضة. ولعل السيد الخوي رحمة الله عليه اعتبر ان هذا الوجه مجرد مؤيد بسبب هذا الرد او بسبب غيره. هذا الوجه الاول. هي نفس لا، وكذلك فعل الرسول، تكلم عن عدم استقبال القبلة في نافلة مطلقا، وكذلك فعل الرسول، ما قالت والرسول حكت فعل النبي وفصلت وقالت والرسول لم يكبر حتى تكبيرة الحرام، لم تقل ذلك. وهو
إذا
هاي ما لها ربط أصلا في المفروض. جعل سؤال ثاني، جعلت فداك أصلي النافلة، السؤال عن من؟ عن الصلاة بالليل، جعلت فداك أصلي نافلة الليل في أوله، قال إذا خفت الفوت في آخره، صلي في أوله إذا خفت الفوت في آخره، مطلب آخر. صلاة الليل لا ما لها علاقة بالاستقبال. الوجه الثاني، وهذا لعله لم يشر له سابقا في أبحاثنا، أن قانون حمل المطلق على المقيد مختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات. هذا القانون مختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات. هذا البحث موجود في محاضرات أصول الفقه للشيخ الفياض حفظه الله، تقرير أبحاث السيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء الخامس صفحة 381، وموجود بحسب الدورة، هي نفس المحاضرات منقولة في الدورة في الجزء 46 صفحة 550، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، المطبعة نينوى، طبعا الرابعة صف سنة 2009 ميلادي. وموجود في المباحث الأصولية للشيخ الفياض حفظه الله في الجزء السادس صفحة 630، تجدون هذا البحث في الأصول. مع أنه بحث مهم، نعم، مع أنه بحث نعم، لكن موجود في البحوث الأصولية، البحث الخارجي موجود. هذا البحث بعض الأصوليين يطلقون القاعدة، يقولون هذا القانون مختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات، يطلقون ويستدلون على ذلك، وموجود هذا في الكفاية، ولا أريد أن أدخل في هذا البحث. وبعضهم يفصل على حالات، يقول في بعض الحالات لا بد من إعمال قانون حمل المطلق على المقيد، وبعض الحالات يأتي هذا الكلام ان قانون حمل المطلق والمقيد لا يشمل المستحبات في هذه الحالات وليس مطلقا. ما اريد ادخل في جدل الاصوليين في بحثنا الفقهي، اريد ان اتكلم عن الحالات وامثل الحالات، ما هي الحالات التي يمكن ان نعمل فيها قانون حمل المطلق على المقيد، وما هي الحالات التي لا نعمل فيها هذا القانون. توضيح ذلك، طبعا ما نقدر نكمل البحث، لكن ناخذ حالة او حالتين ونؤجل البحث للدرس القادم ان شاء الله. الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه أربعة لا خامس لها، كما يعبر السيد الخوئي رحمة الله عليه بحسب نقل الشيخ الفياض في تقرير بحثه. الحالة الأولى، أن يكون الدليل الدال على التقييد ذا مفهوم، بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية، كما إذا يتضح بالمثال، كما إذا افترض أنه ورد في دليل أن صلاة الليل مستحبة، وهذا واضح من الأدلة، ولكن ورد في دليل آخر ان استحبابها فيما اذا كان المكلف يأتي بها بعد منتصف الليل. هنا لسان دليل التقييد شنو؟ لسان قضية شرطية. لا لسان قضية شرطية مو أفضلية. صلاة الليل مستحبة. ثم جاء دليل ان هذا الاستحباب يتحقق فيما اذا اتى المكلف بصلاة الليل بعد منتصف الليل. ففي مثل ذلك يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: لا مناص من حمل المطلق على المقيد عرفا، نظرا الى ان المقيد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم. واضح؟ بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. الدليل المقيد يقول استحباب صلاة الليل يتحقق إذا أتى بها المكلف بعد منتصف الليل، مع أن دليل استحباب صلاة الليل مطلق. هنا في مثل هذه الحالة لا بد من إعمال قانون حمل المطلق على المقيد، فنقول صلاة الليل مستحبة وهذا الاستحباب يتحقق فيما لو أتى بها المكلف بعد منتصف الليل. السيد الخوي رحمة الله عليه في هذه الحالة يقول نعمل قانون حمل المطلق على المقيد. يوجد أصوليون آخرون يقولون حتى في مثل هذه الحالة لا نعمل القانون. السيد الخوي يقول لا، دليل التقييد له مفهوم، مفهومه أن الاستحباب إذا أتى بها المكلف قبل منتصف الليل، وبالتالي هذا المفهوم يجعل دليل التقييد لا بد من حمل الأدلة المطلقة عليه. فنقول إن صلاة الليل مستحبة إذا أتي بها بعد منتصف الليل. هذه حالة خرجوها. واضح الفكرة؟ واضح. إذا لم نبني على أن للجملة الشرطية مفهوم، ما هي النتيجة؟ جاوبوني. النتيجة هي أن صلاة الليل مستحبة بعد منتصف الليل، أما قبله فلا بد أن نبحث عن دليل آخر. نحن وهذان الدليلان قبل منتصف الليل أمر مسكوت عنه، هذا بناء على عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. هذه الحالة الأولى. ناخذ حالة ثانية فقط. الحالة الثانية أن يكون دليل المقيد مخالفا لدليل المطلق في الحكم، مخالفة. فإذا دل دليل على استحباب الإقامة مثلا في الصلاة، ثم ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع كالإقامة في حال الحدث أو حال الجلوس، ورد دليل يقول إن الإقامة مستحبة في الصلاة، وورد دليل مخالف ينهى عن الإقامة في حال الحدث أو الإقامة في حال الجلوس، يقول في مثل ذلك لا مناص أيضا من حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأننا مرارا قلنا إن النواهي في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية. لا، المانعية يعني عدم مقبولية هذه العبادة سواء عدم مقبولية، بالتالي إذا واجبة لابد أن تعيد، وإذا كانت مستحبة لا تجب العدل، عدم المقبولية. يقول: النواهي الواردة في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية. وهذا يعني أن الدليل الثاني المقيد يقول أن الحدث أو الجلوس مانع عن الإقامة المأمور بها، يعني مانع عن صحة الإقامة المأمور بها، ومرجع ذلك إلى أن عدم الجلوس أو عدم الحدث مأخوذ فيها، وبالتالي فلا تكون الإقامة حال الجلوس أو حال الحدث مأمورا بها، إذا لم تكن مأمورا بها فلا تكون مشروعة. ففي مثل هذه الحالة لا مشروع على مستوى الوجوب ولا على مستوى الاستحباب. ففي مثل هذه الحالة لا بد من حمل المطلق على المقيد. شنو هي الحالة؟ حالة أن ورد دليل مستحب مطلق، ورد مقيد مخالف في الحكم، فلا بد من حمل الدليل المطلق على الدليل المقيد، لأن الدليل المخالف في الحكم الذي نهى عن الإقامة مثلا في حالة الحدث أو في حالة الجلوس يعني مانع عنها، يعني الإقامة في حالة الجلوس والحدث غير مأمور بها، وبالتالي فيسقط استحبابها، استحباب الإقامة لأنها غير مأمور بها، فيكون الدليل المقيد شنو؟ مقدم على الدليل المطلق، ويحمل الدليل المطلق على الدليل المقيد في مثل هذه الحالة، مع أننا لم نزل في باب المستحبات. إذن نلتزم في الحالتين الأولى والثانية بقانون حمل المطلق على المقيد في المستحبات، كما نلتزم به في باب الواجبات. توجد حالات أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.